الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تفصيل الثالث بين الأحكام الشرعية المستندة إلى نقل وبين الأحكام المستندة إلى العقل، وأن الاستصحاب يجري في الأول دون الثاني. قلنا نستدل على عدم جريان الاستصحاب في أحكام العقل والأحكام الشرعية تتبع لها بوجوه. الثاني اللي انتهى الكلام إلى كان هو دعوى أنه أصلا لا يتصور الشبهة الحكمية في الأحكام العقلية. الشبهة الحكمية في الأحكام العقلية غير معقولة، لا يتصور إلا مع اختلاف الخصوصية،
مع اختلاف الخصوصية في الموضوع، وإلا إذا كان الموضوع باقي بالتمام لا شك في بقاء الحكم. وإنما نحتاج إلى الاستصحاب عندما نشك في بقاء الحكم، والشك في بقاء الحكم لا يكون إلا مع افتراض اختلال خصوصية كانت موجودة سابق شكوا في دخلها في ماذا في الحكم. ومع اختلال خصوصية في الموضوع الاستصحاب لا يجري، لأنه يشترط في الاستصحاب إحراز قائل شنو موضوع، إحراز بقاء مع اختلال الخصوصية يكون ما يشك فيه غير ما علم به سابقا غير ما يشك فيه لاحقا. لماذا اختلت هذه الخصوصية في الموضوع؟ فإذا افتراض الشبهة الحكمية لا يكون إلا مع افتراض اختلال الخصوصية، وإلا يكون الحكم قطعيا إذا كان الموضوع بنفسه باقي كما كان يقطع بالحكم، ماكو شك. متى يشك في الحكم؟ إذا اختلت خصوصية في الموضوع. إذا اختلت خصوصية في الموضوع الاستصحاب لا يجري للزوم إحراز بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب. هذا قلنا بأنه هذا قلنا الإشكال كأنه يفترض ماذا؟ أن القيود كلها هي قيود في الموضوع، اللي عبرنا عنه بأنه أن القيود كلها هي راجعة إلى مدلول المادة مو إلى مدلول شنو؟ هي خو إذا كانت راجعة لمدلول المادة، خو المدلول المادة هو ماذا؟ هو الموضوع. فالقيد قيد في الموضوع، خو الموضوع راح يختلف. إذا اختلف هذا القيد، هذا على تقدير أن يعني يكون دخيل يكون قيدا في الموضوع، مع انتفائه الموضوع يتبدل فلا يحرز بقاء الموضوع، فلا يجري الاستصحاب. هو يعني الإشكال مبني على هذا، وإلا إذا كان قيد في الحكم قيد في مدلول الهيئة ماكو مشكلة، الموضوع يبقى باقي على رسله حتى إذا اختل هذا، لأن هذا اللي اختل انتفى على تقدير أن يكون دخيل يكون دخيل في الحكم وفي الموضوع، الموضوع هو واحد. هذا الموضوع الباقي الواحد كان كنا نعلم بحكمه، الآن نشك في حكمه بعد اختلال هذه الخصوصية اللي يحتمل دخلها في الحكم لا في الموضوع، فيجري الاستصحاب لأننا نحرز بقاء بقاء الموضوع، لأن هذه الخصوصية ليست دخيلة في الموضوع وإنما هي دخيلة وين؟ في الحكم. قلنا هذا المطلب صحيح في الأحكام العقلية. ليش؟ لأنه في الأحكام العقلية القيود في الأحكام العقلية دائما هي حيثيات تقييدية، دائما هي حيثيات تقييدية، كل قيد هو حيثية تقييدية. فإذا اخذت خصوصية وشكينا في بقاء الحكم العقلي، واضح شكينا في بقاء الحكم العقلي، هنا ما يجري الاستصحاب، لأن هذه الخصوصية التي انتفت على تقدير أن تكون دخلة فهي حيثية تقييدية، حيثية تقييدية بمعنى أنها ماذا؟ أنها دخيلة في الموضوع، دخيلة في الموضوع، مو حيثية تعليلية بأن تكون علة لثبوت الحكم لموضوعه، هي ما لها شغل بالموضوع، هي تقييدية قيد في الموضوع. فإذا كانت القيود في الأحكام العقلية حيثيات تقييدية فيجي هذا الإشكال، وهو شنو؟ هون الاستصحاب كيف يجري؟ مع أنه لا نحرز بقاء الموضوع للحكم، لا بقاء الموضوع علما للحكم العقلي. لماذا؟ لأن القيود دائما هي ماذا؟ تكون حيات تقييدية للموضوع، مع اختلالها يتبدل الموضوع ولا يجوز بقاء الموضوع، فحينئذ لا يجوز استصحاب الحكم العقلي. هذا صحيح، هذا الإشكال صحيح. قلنا أن هذا وحده ما يكفي للمنع من ريان ماذا؟ ريان الاستصحاب. يعني مجرد كون القيود حيثيات قيدية في الأحكام العقلية وبالتالي في الأحكام الشرعية المترتبة عليها، هذا وحده لا يوجب المنع من جريان الاستصحاب، وذلك لما أشرنا إليه في الدرس السابق من أن أن المحكم في إحراز وحدة الموضوع وبقاء الموضوع، إحراز ما يعتبر في دليل الاستصحاب من وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، المحكم هو الفهم العرفي. المحكم هو الفهم العرفي، هو اللي يحكم بأن الموضوع باقي أو غير باقي. القضية المتيقنة هي نفس المشكوكة، هي نفس القضية المتيقنة أو غيرها. مناسبات اللي يدركها العرف في دليل الاستصحاب هي تكون محكمة، هي التي تكون محكمة في حل الكلام. أما دليل المسألة هذا ما يفرق بين يكون دليل شرعي أو نقلي أو يكون دليل شنو؟ دليل عقلي. هذا ما لنا شغل به. دليل الاستصحاب اللي يشترط وحدة القضية المتيقنة المشكوكة، الحاكم بالوحدة والذي نرجع إليه لتعيين الوحدة أو عدم الوحدة هو ماذا؟ هو الفهم العرفي. هو الفهم العرفي. وحينئذ لا مشكلة في أن نفترض ما أن الحيثية بر من كونها تقييدية، بالرغم من كونها حيثية تقييدية، بناء على ما قلناه من أن القيود في الأحكام العقلية دائما حيثيات تقييدية، لكنه مع ذلك العرف يرى ما يرى أن هذه أن الموضوع باقي بالرغم من زوال تلك الحيثية التقييدية، بالرغم من زوال تلك الحيثية التقييدية العرف يرى الموضوع باقي وأن القضية المشكوكة هي نفس القضية المتيقنة. ليس المحكم هو النظر الدقي العقلي، وإنما المحكم هو ماذا؟ هو النظر العرفي. والنظر العرفي اقترض ماذا؟ ويرى وحد الموضوع وباء الموضوع الذي يراد أن يقال في المقام، وهذا أن مجرد الحيثية تقييدية هذا لا يمنع من جريان الاستصحاب، لأن المحكم هو النظر العرفي، والنظر العرفي قد يحكم ببقاء الموضوع ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة بالرغم من أن الحيثية تقييدية، بالرغم من زوال تلك الحيثية وهي حيثية تقييدية، بالرغم من ذلك يحكم ببقاء الموضوع. يعني النظر العرفي مسامحي مو دقي، حتى بأنه حيثية تقييدية فإذا يزول الموضوع يتبدل الموضوع. هذا النظر الدقي، النظر العرفي المسامحي لا يرى بأن الموضوع باقي. هذا مو يعني هذا ليس من باب تحكيم العرف في 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 الأدلة اللفظية، ما كان يحكم العرف الدليل اللفظي في ظاهر الدليل حتى يقال بماذا؟ بأنه العرف ليس لا يحكم في ماذا؟ في الأدلة، في ظواهر الأدلة وتعيين ظواهر الأدلة. هذا ليس من هذا الباب. ظاهر الدليل نأخذ من الدليل ونحكم بهذا، وإنما المقصود بهذا هو تحكيم العرف لما ثبت في محلك ما سيأتي من أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة التي يدل عليها دليل الاستصحاب المحكم فيها هو النظر العرفي في دليل الاستصحاب، مو في دليل هذا الحكم. ما قاعد نرجع للعرف في تحكيم ماذا؟ في تحكيم دليل ظاهر الدليل، وإنما نقول أن العرف مسامح فلا يحكم في هذا الباب، وإنما نقول أن الوحدة المعتبرة في دليل الاستصحاب ثبت في محله أن المحكم فيها هو ماذا؟ هو العرف والنظر العرفي، وهذا لا بأس به. بقطع النظر عما يراه العرف في تفسير ماذا؟ في تفسير ظاهر الدليل، بقطع النظر عن هذا، أي شيء كان ظاهر الدين، أي شيء كان الدليل، دليل عقلي أو دليل ماذا؟ أو دليل نقلي. المحكم في الوحدة عندما نفترض ماذا؟ نفترض موضوع ثبت له الحكم، اختلت خصوصية فشك في بقاء الحكم، ونفترض أن هذه الخصوصية تقييدية بحسب الفرد، نتكلم في الأحكامية والشرعية المتبعة له، اختلت هذه الخصوصية، انتفت هذه الخصوصية، المحكم هو النظر العرفي في أن هذا الموضوع باقي أو مو باقي، أن الوحدة أن القضية المشكوك القضية المتيقنة أو ماذا أو غيرها. ومن الواضح بأنه قد يحكم العرف والنظر العرفي يقضي ماذا؟ يقتضي بقاء الموضوع ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة بالرغم من أن الحيث هذا تقييدي. فمن يقدر نقول أن كل الأحكام العقلية والأحكام الشرعية التابعة نجري فيها الاستصحاب، لأن القيود فيها حيثيات شنو؟ تقييدية. هذا واحدة ما يكفي للمنع من جريان شنو؟ الاستصحاب. بل إذا كان العرف وافق هذا هو هم يقول بأنه الموضوع منتفي، بمعنى أنه يرى أن القيد مقوم، ما يعبر عنه بأنه شنو مقوم، مو من الحالات الطارئة. لكن العرف يرى أن هذا القيد الزائد مقوم، لا الموضوع يتبدل، لكن مو دائما في كثير من الحالات حيثية تقييدية، لكن العرف لا يراها مقوما، يراها من الحالات الطارئة التي يبقى الموضوع محفوظا بالرغم من ماذا؟ من تبدل هذه الحالات. الوجه الثالث، الوجه الثالث للمنع من جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية والأحكام الشرعية المستتبعة لها، الوجه الثالث هو ما ذكره المحقق الأصفهاني في حاشيته، وحاصله وحق الأصفهان يدعي بأن موضوع الحكم العقلي موضوع الحكم العقلي يقول ليس هو الفعل مع الخصوصية بوجودها الواقعي، وإنما موضوع الحكم العقلي هو الفعل مع الخصوصية بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي. موضوع الحكم العقلي، موضوع الحكم العقلي ما يحكم العقل بحسنة، موضوع الحكم العقلي هو هذا الفعل ماذا؟ مع العلم بكونه، مع العلم بكونه مو مع العلم بكونه، افرض خلينا نمثل، يحكم عقل بقبح الصدق إذا كان مضرا مثلا، نفترض هكذا يحكم بقبحه، هو يحكم بقبح الصدق إذا كان مضرا، هذا الحكم العقلي بالقبح موضوعه هو صدق مع الخصوصية، وهي شنو؟ كونه شنو؟ مضرا، كونه مضرا. قول بأن موضوع الحكم العقلي مو فعل وهو الصدق مع الخصوصية بوجودها العلمي، وإنما هو الصدق مع الخصوصية بوجودها العلمي، يعني حيث يعلم المكلف بأنه مضر حينئذ يحكم العقل بماذا؟ بقبحه، أما حيث لا يعلم المكلف بكونه مضر ما يكون هناك حكم عقلي، بماذا؟ بالقبح. هكذا في سائر الموارد، يحكم العقل بحسن الكذب عندما يكون نافعا مثلا، وأمثال هذه الموارد. الحكم العقلي موضوعه الفعل مع الخصوصية بوجودها العلمي، لا الحكم لا موضوعه هو الفعل مع الخصوصية بوجودها ماذا؟ بوجودها الواقعي. يترتب على هذا يقول وأنه مع شف الخصوصية كما هو المفروض، مو حتى نصور شك في ماذا؟ الحكم العقلي، شك في الحكم العقلي لا بد فيه مفترض اختلال في الخصوصية، يحتمل أن تكون دخيلة في ماذا؟ في الحكم العقلي. من خلال هذه الخصوصية مع الشك في الخصوصية حينئذ يقول يقطع بماذا؟ بزوال الموضوع، يعني موضوع الحكم العقلي. لماذا؟ لأنه يفترض أن موضوع الحكم العقلي هو ما علم بكونه شنو مضرا، ومع شك لا يكون هناك علم. هو يفترض أن موضوع الحكم العقلي بالقبح هو ما علم الصدق الذي يعلم أنه مضرا. فإذا شكينا في أنه مضر أو لا، مضر أو لا، حينئذ لا يمكن ماذا يعلم بماذا؟ بزوال الموضوع، لأنه الموضوع هو ما علم بكونه مضر. أنا الآن لا أعلم بكونه مضر، وإنما شنو أشك في كونه مضرا، فيعلم بزوال الموضوع. والعلم بزوال الموضوع يستلزم العلم زوال ماذا؟ زوال أصل الحكم. ومن هنا لا يمكن الاستصحاب، يعني استصحاب الحكم العقلي عندما ماذا؟ عندما الخصوصية، عندما تختل الخصوصية. لماذا؟ لزوال الموضوع، وبالتالي القطع بزوال الحكم، ومع القطع بزوال الحكم لا معنى استصحاب الحكم، لا معنى استصحاب الحسن الذي كان ثابتا سابقا. زين، واضح بأنه بناء على هذا حين لا يجري الاستصحاب، يعني استصحاب الحكم، يعني استصحاب الحكم العقلي لا يجري. لا يمكن إجراء استصحاب الحسن بأن يقال بأن هذا الصدق كان سابقا محكوم بالقبح، الآن هم شنو يحكم عليه شنو بالقبح، هذا ما ممكن. لماذا؟ لأن الحكم بالعقل بالقبح كان ثابت للفعل مع الخصوصية بوجودها العلمي، الآن انتفى هذا الوجود العلمي، الخصوصية انتفى حسب الفرض وتبدل إلى الشك، فالموضوع يزول، وبالتالي ماذا؟ يزول الحكم، ولا معنى للشك في بقاء الحكم حينئذ، فلا يجري استصحاب الحكم، لا يجري استصحاب الحكم. ابنه لماذا قال بأن موضوع الحكم العقلي هو الفعل الواجد للخصوصية مع الخصوصية بوجود علمي مو بوجودها ماذا؟ الواقعي. ذكر ما يفهم منه من أنه القبح لا يتعلق إلا بالفعل الاختياري، القبح لا يتعلق إلا بالفعل الاختياري الصادر من الإنسان عن قصد وعن ماذا؟ وعن عمد. وهذا معنى أنه لا يثبت إلا في مورد العلم، لا يثبت إلا في مورد العلم. عندما تعلم بأن هذا الفعل مضر عندئذ يحكم بقبحه، العقل يحكم بماذا؟ بقبحه، لأنه مع العلم بكونه مضران حينئذ يصدر من المكلف، يكون فعل اختاري يصدر منه عن عمد وشنو وقصدين. فكأنه يفترض أن اشتراط الاختيارية في 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 ما يحكم العقل بقبحه أو حسنه هو يلازم ماذا؟ اشتراط العلم، لأن الاختيارية تعني أن الفعل يصدر عن اختيار وعن قصد وعن عمد، وهذا لا يكون العلم به. فإذا علم المكلف بأن هذا الفعل مضر فيصدر باختياره وعن عمد وعن قصد فيحكم العقل بقبحه. ولذا تصمد هذا الحكم العقلي بصورة العلم، إذا علم بكونه مضرا عندئذ يحكم العقل بقبحه، أما إذا شك في كونه مضر، إذا شك في كونه مضر كما هو المفروض حينئذ لا يحكم العقل بماذا؟ بقبحه. ينتفي موضوع الحكم العقلي، لأن موضوع الحكم العقلي ما علم كونه مضرا ومع الشك لا علم، فينتفي الحكم الشرعي، فينتفي الحكم العقلي أيضا. وبالتالي لا يمكن إجراء الاستصحاب لا في الحكم العقلي ولا في الحكم الشرعي المستتبع لا. ماذا؟ لأن موضوع الحكم العقلي هو علم بكونه مضر في هذا المثال، هذا هو موضوع الحكم العقلي بالقبح، ومع الشك ينتفي الموضوع كما هو واضح، وينتفي الحكم العقلي، وبالتالي ماذا؟ ينتفي الحكم الشرعي ثابت على أساسه، ثابت بملاك الحكم العقلي كما هو محل كلامنا، فلا يجوز الاستصحاب مطلق في هذه الموارد. هذا اللي ذكره. هذا اللي ذكره يمكن التأمل به من جهتين. الجهة الأولى هو هاي اللي ذكر أنه يشترط في حكم العقل بالقبح أن بالقبح فعلا أن يكون هذا الفعل اختيارا، بمعنى أن العقل لا يحكم بفعل إذا لم يكن شنو هذا الفعل شنو اختياريا للمكلف. هذا صحيح، الفعل الذي يصدر من المكلف بلا اختيار العقل لا يحكم بقبح، لا يحكم بقبح، ولا يحكم بحسن الفعل إذا صدر شنو لا عن اختيار، إنما يحكم العقل بقبح فعلا أو حسن فعلا إذا صدر عن اختيار وقصد بلا إشارة. لكن الكلام في هذا أن هذا هل يستلزم اشتراط العلم كما هو قال، وأنه لا بد من ماذا؟ لا بد من فرض العلم، الاختيارية تلازم العلم أو لا؟ هذا محل الكلام، هذا مو أن الاختيارية تلازم العلم، الاختيارية التي تترتب عليها يترتب عليها الحكم العقلي بالقبح والحسن مو بالضرورة إلا أن تكون ملازم المن للعالم، لا، قد يكون فعله اختياريا ويترتب عليه الحكم العقلي بالقبح والحسن بالرغم من ماذا؟ من عدم العلم، بالرغم من عدم العلم يكون الفعل اختياريا ويحكم العقل بقبحة، ويحكم العقل بقبحة، كما ذكرنا أن شخصا ردد في أن شيئا معينا أمامه هل هو زيد من زيد الفلان الذي يعرفه أو أنه طائر يطير في السماء من بعيد، شافه من بعيد غير واضح، هو ما يدري أنه يحتمل أنه هو زيد، يحتمل أنه لا هذا فتح حيوان آخر ما مو زيد، فرماه فأصابه فقتله فقتله، هل يحكم بقبح هذا الفعل أو لا؟ يحكم بقبح بلا أشكال، يحكم بقبح، هو فعل قبيح بحكم العقل، مع أنه لا يعلم أن هذا ماذا؟ أن هذا زيد، لا يعلم بذلك، لا يعلم أن هذا الذي صدر منه هو شنو، هو ظلم مثلا أو أنه كذا، ما يدري هذا، يحتمل أنه ظلم ويحتمل أنه ليس ظلم، يحتمل أنه اعتداء ويحتمل أنه ليس اعتداء، بالرغم من عدم علمه بذلك مع ذلك هو فعل اختياري صدر منه عن قصد وعمد، ويترتب عليه ماذا؟ الآثار العقلية، فالعقل يحكم بحسنه ويعتبر فعلا اختياريا صدر منه ويترتب عليه كل آثار العمل الاختياري العقلية والشرعية كلها تترتب على ذلك، وهذا معناه ماذا؟ معناه أنه شرط الاختيارية في الفعل الذي يحكم العقل بقبحه وحسنه صحيح، لا بد أن يكون الفعل اختياريا، لكن هذا لا يلازم ماذا؟ لا يلازم العلم. ففي محل الكلام أن العقل يحكم بقبح الصدق مثلا أو الكذب أو الكذا إذا كان مضرا مثلا، إذا كان مضرا هنا لا بد عندما يحكم العقل بقبحه لا بد أن يكون اختياريا، معنى أن لا يضمن المكلف عن اضطرار وإكراه وبلا اختيار قهرا يصدر منه، حينئذ لا يحكم العقل بقبحه، لكن هذا لا يلازم ماذا؟ لا يلازم افتراض العلم بذلك الشيء، لا، قد يكون اختياري لكنه من دون ماذا؟ من دون العلم، لأن الاختيارية قد تفترض حتى في حال شو؟ في حال الجاهل، والعقل يكون بالقبح وحسن بالرغم من الجاهل وعلم العلم، لكن الاختيارية تكون محفوظة. هذه مسألة. المسألة الثانية أو الملاحظة الثانية هو أنه لو تنزلنا وسلمنا أخذ العلم في موضوع حكم العقلي، وأنه الموضوع حكم العقلي بعد أن أخذ العلم فيه يزول، الموضوع يزول بزوال العلم وتبدل العلم إلى الشك كما هو المفروض في محل الكلام، فيزول الموضوع لو سلمنا ذلك، لكنه أيضا يأتي الكلام السابق وهو أن هذا لا يستلزم منع عن الاستصحاب. موضوع الحكم العقلي أخذ فيه العلم، والعلم يزول بالشك، إذا افترضنا الشك كما هو مفروض كلام صحيح، بالتالي شنو يزول موضوع الحكم العقلي، ما يخالف يزول موضوع الحكم العقلي. ليش يزول موضوع الحكم العقلي؟ لأنه هاي الخصوصية دخيلة في موضوع الحكم العقلي، العلم بأن يكون ضرا هذا دخيل في موضوع الحكم العقلي، مع الشك يزول هذا الموضوع الحكم العقلي. لكن هذا واحد يكفي لمنع جريان الاستصحاب؟ لا، ما يكفي لمنع جريان ماذا؟ من منع جريان الحساب، إلا الكلام السابق اللي قلنا اليوم قلنا، إلا إذا فرضنا أن العرف يرى أن تلك الخصوصية شنو مقومة للموضوع. أما إذا كان العرف المحكم في باب ذا في باب جريان الاستصحاب لا يراها مقومة، يراها من الحالات المتبدلة، يبقى الموضوع هو هذا الموضوع، لكن مرة يكون ضار مرة لا يكون شنو ضار، مرة يكون ضار مرة لا يكون ضار، الموضوع هو هذا، هذا الموضوع، الفعل صدق كذب خيانة أمانة، لكن مرة يتصف بهاي الحالة ومرة لا يتصف بهاي الحالة. إذا كان المحكم هو النظر العرفي، والنظر العرفي بأن هذه خصوصية ليست مقومة، صحيح مقومة لموضوع حكم العقلي، بمعنى أنها دخيلة في موضوع الحكم العقلي، العلم بأن هذا ضار دخيل في موضوع الحكم العقلي صحيح، لكن كون دخيل في موضوع الحكم العقلي لا ينافي أن العرف عندما تطرح عليه القضية يرى أن هذه الخصوصية ليست من الخصوصيات المقومة للموضوع بنظره التسامحي، يرى أنها ليست مقومة للموضوع، ويرى أن الموضوع محفوظ وباقي بالرغم من ماذا؟ بالرغم من زوالها، فحينئذ يجري فيها شنو؟ الاستصحاب. طبعا كلامه واضح أنه افترض الشبهة موضوعية ومنع من جريان استصحاب الحكم، يعني هو افترض ماذا؟ الشك في ماذا؟ في بقاء الخصوصية، والشك في بقاء الخصوصية يعني في بقاء الإضرار وعدمه، هذه شبهة شنو؟ موضوعية. وقال بأنه لا يجري استصحاب الحكم العقلي، لا يجري استصحاب الحسن والقبح الثابتين سابقا، مع الشك في ماذا؟ في بقاء الخصوصية. ليش؟ البيان اللي ذكره من أن موضوع الحكم العقلي هو ما علم بكونه مضرا، ومع ذلك يزول هذا الموضوع يزولكم فلا يستصحاب، والجواب هو ما ذكرناه. الوجه الرابع والأخير هو هذا، الوجه الرابع هو قال بأنه مسألة الحسن والذاتيين هذه فد مسألة منحصرة بقضيتين أساسيتين لا ثالث لهما، وهما العدل حسن والظلم شنو قبح، حسن العدل قبح الظلم، هذا هو فقط اللي يتصف بالحسن الذاتي والقبح الذاتي، العادل هو الحسن ذاتا فقط ماكو غيره، والقبيح ذاتا هو ماذا؟ هو الظلم. مسألة التحسن والتقبيح العقليين هذه تنحصر بماذا؟ في خصوص مسألة حسن العدل وقبح الظلم، وما عندنا في الشيء حسن ذاتا سوى شنو؟ سوى العدل، وما عندنا شيء قبيح قبح ذاتي إلا ماذا؟ إلا الظلم، هذا ينحصر بهاتين القضيتين فقط. وأما سائر الأشياء كلها، الخيانة، الأمانة، الصدق، الكذب، الإحسان، الاعتداء على الغير أو الكذا، كل هذه الأمور إنما تتصف هذه الأمور بالعدل بالحسن أو القبح أشنو؟ إذا تعنونت بأحد هذين العنوانين، إذا تعنونت بأحد هذين العنوانين، فالأمانة إنما تكون حسنة يحكم العقل بحسن باعتبارها شنو؟ تتصف بالعدل ينطبق عليها عنوان العادل، والخيانة إنما تتصف بالقبح باعتبارها ينطبق عليها عنوان الظلم، وهكذا الصدق والكذب وسائر الأمور الأخرى، المولى عصيان المولى هتك المولى ضعف المولى، كلها إنما تصب بالقبح باعتبارها ظلم، أو تتصب بالحسن باعتبارها عدل. بناء على هذا حينئذ يقال بأنه كيف يمكن تصور الشبهة الحكمية في مسألة التحسين والتقبيح العقليان؟ هل يمكن تصور الشبهة الحكمية في مسألة التحسين والتقبيح العقليان أو لا؟ هذا الوجه يقول أنه لا يمكن تصور الشبهة الحكمية أصلا شبهة حكمية، بمعنى أننا نشك في بقاء الحسن الحكم العقلي، حسن الشيء أو نشك في بقاء قبح الشيء، مو شبهة موضوعية، ما يمكن تصور الشبهة الحكمية، وذلك باعتبار أنه نقول إحنا أن الفعل إنما يتصف بالحسن باعتبار انطباق عنوان شنو العدل عليه، وإنما يتصف بالقبح باعتبار انطباق عنوان الظلم عليه. حينئذ كل فعل من الأفعال ما نقدر نتصور بأننا نشك في شنو في حسنه أو نشك شنو في قبحه، ليش؟ لأنه رجع وجداننا انطبق عليه عنوان العادل فهو شنو؟ فهو حسن قطعا، انطبق عليه عنوان الظلم فهو قبيح شنو قطعا، ما انطبق عليه عنوان العادل ليس عدلا قطعا أيضا، ما انطبق عليه عنوان الظلم فإذن هو ليس قبيحا قطعا. فمتى يشك في ماذا؟ في قبح شيء أو حسنه، متى يشك في شيء أو حسنه؟ قبح شيء إنما هو انطباق عنوان عدل عليه ظلم عليه. فنحن نلاحظ أن هذا الفعل ينطبق عليه عنوان الظلم أو لا، انطبق عليه عنوان الظلم فهو قبيح جزما. لا والله شفنا بأنه براجعنا وجدان شفنا أنه لا ليس ظلما، هذا ليس ظلما، فإن لا هو ليس قبيحا قطعا. فالأمر يدور بين في الأفعال بين أن تكون قبيحة قطعا أو ليست قبيحة قطعا، حسنة قطعا أو ليست حسنة شنو قطعا، فلا شك حتى يمكن افتراض الشبهة الحكمية. زين تهلو، خلينا نكمل إن الله في الدرس، وصلى الله عليه.